بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأجير على عمل، متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعتى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منهم ولم يوفه أجره. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عملا. رواه أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى جعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الأجير على عمل، متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله. هذا حكم من أحكام الإجارة، والأبواب كما هو معلوم معقودة لبيان أحكام الإجارة، وهذا آخر ما عقده المصنف من أحكام الإجارة أو من ترجمة في أبواب الإجارة. فقال: باب الأجير أو باب الأجير على عمل، متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله. إذن المقصود من هذه الترجمة هو بيان متى يستحق الأجير العمل. طبعا كما ذكرنا في الكلام على الإجارة أركانها، قلنا إنها ثلاثة: الصيغة، والعاقدان، والمحل. ويمكن أن يضاف شيء آخر حقيقة، وهو الأجرة أو المقابل، إلا إذا اعتبرنا المحل سار على المعقود عليه اللي هي محل الإجارة والعوض. لكن العوض المحل يصح انطباقه على الإجارة المستأجر وعوض أو العوض المقابل. وإن كان الإجارة كما مر معنا قد تكون على أعيان، بمعنى أن يستأجر أرضا لأي غرض من الأغراض، سواء كان لزراعة وحرث وقد تكون لمزارعة إلى آخره، وقد يستأجرها لبناء ليضعها مثلا مخزنا أو مستودعا ونحو ذلك. وقد تكون الإجارة إجارة أشخاص، يعني إجارة أفراد، وها إجارة الأفراد تختلف، قد يكون أجيرا مشتركا وقد يكون أجيرا خاصا. فالخياط مثلا أجير مشترك، لأن كل الناس تضع قماشها عنده ليخيط لها، بينما السائق مثلا أجير خاص، لأن السائق ينفرد به صاحبه، وهي كلها إجارة على عمل، إجارة على عمل. فالكلام هنا متى يستحق الأجير أجره، وإذا شئنا أن نعمم متى المستأجر يستحق العين المستأجرة، ومتى مالك العين يستحق الأجر مثلا، لأن هذا في إجارة الأعيان أو إجارة الأشياء. معلوم أن الأصل أنه يستحق بالنسبة للعين المؤجرة، يستحق بالعقد، يستحق الأجر بالعقد. طبعا بالعقد إذا تحققت الشروط ووجد المقتضي وانتفى المانع، فبمجرد أن يتم العقد ويجري العقد عقدا منجزا فإنه يستحق، مالك العين يستحق الأجر بموجب العقد. ولو لم يستعمل المستأجر العين المؤجرة، كما لو استأجرت هذا البيت لتسكنه، استأجرت البيت لتسكنه من أول محرم سنة كاملة، من محرم إلى نهاية الحجة، وأدريتم العقد، لكنه حال دونك حائز لم تسكن، إما لأنك سافرت أو إلى آخره، فالأصل أنك ملزم بتسليم أجرة وإن لم تسكن، ما دام أن المالك قد مكنك من البيت ولم يمنعك منه ولم توجد موانع، وإن لم تسكنه، ما دام أنه جرى العقد وعقد فوري عام 1414 مثلا، فإذا الأصل أن بموجب العقد يلزمك أن تسلم الأجرة، وإن لم تنتفع ما دام أنك متمكن من الانتفاع ولم يمنعك المالك من الانتفاع. هذا هو بالنسبة للمالك، بالنسبة للمستأجر. كذلك أيضا الأصل أنه تستحق الأجرة أيضا بموجب العقد. الموضوع هنا في الأجير اللي هو إجارة إجارة الأشخاص أو إجارة الأفراد. إذا استأجرت إنسانا على عمل، كان يخيط لك أو يبني لك أو ينقل لك هذه الحجارة أو ينقل لك هذه البضاعة أو هذا المتاع، متى يستحق الأجر؟ يستحق الأجر بإنجاز العمل، إذا أنجز العمل على الصفة المطلوبة يستحق الأجر. هذا هو المقصود من الترجمة، باب الأجير على عمل متى يستحق الأجر، وحكم سراية عمله. حكم سراية عمله بمعنى استأجرته على خياطة يخيط لك ثوبا فأفسده، يعني أنه تجاوز بحيث أفسد. وكذلك لو أنه طبيب أو حجام حجمك فتجاوز جرحك جرحا شديدا أو أخذ منك دما كثيرا أضر بك غير المعتاد، إذن هذه سراية عمل، يعني تجاوز الحد المعروف عند أهل الصنعة وعند المختصين وعند الحاذقين في العمل والماهرين فيه. إذن ما حكم تجاوز المستأجر على عمل تجاوز فيه، أو طلبت منه بناء جدار فبناه لكنه بناه مائلا، أو بناه وفيه شرخ نتج فيه شرخ مثلا؟ هذا كله سيأتي الكلام عليه. إذن هذا الباب معقود لمسألتين، مسألة متى يستحق الأجر الأجرة، وإذا تجاوز في عمله فأدى إلى فساد كلي أو جزئي. فقال باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، ومن كنت خصمه خصمته، ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه أحمد والبخاري. إذن الحديث عند أحمد البخاري، غير أن قوله ومن كنت خصمه خصمت هذه ليست في البخاري، هذه الزيادة ليست في البخاري. فهذا حديث قدسي يقول الله عز وجل فيه ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. معلوم أن الله عز وجل خصم كل ظالم وليس هؤلاء الثلاثة، فإنما كل من ظلم وتجاوز وتعدى فإن الله سبحانه وتعالى خصمه، بمعنى أنه يقاضيه على ظلمه وينتصر للمظلوم من الظالم. ولكن ذكر هؤلاء على جهة الخصوص تشديدا في حالهم وبيانا لعظم فعلهم وشناعته. خصم تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، فلان الخصم فلان، كما أنها تطلق على الجمع هؤلاء خصم يعني متخاصمون، كما أنها تثنى فيقال خصمان وخصوم. الله عز وجل يقول هذان خصمان اختصموا في ربه. وعند الله تجتمع الخصوم. ومن كنت خصمه خصمته، فإن المقصود هنا التشنيع على عظم فعل هؤلاء، وإلا الله سبحانه وتعالى خصم لكل ظالم وكل متجاوز ومتعدي، فإنه يقف بين يدي الله عز وجل ويحاسبه على عمله وينتصف للمظلوم من الظالم، حتى مهما صار حتى ولو كان مثقال ذرة من شر. قال رجل أعطى بي ثم غدر، يعني خيانة، أعطى يعني أعطى يمينا محذوف معروف من السياق، يعني أعطى يمينا وأعطى عهدا وأعطى ميثاقا، ميثاق الله ويمينه، ثم غدر. فهذا من أعظم الأفعال ومن كبائر الذنوب، الإنسان يخون ويغدر بصاحبه، وبخاصة إذا كان بينهم يمين وعهد، أعطى يعني أعطى يمينا، أعطى يمينا لله ثم لم يوفيها وإنما غدر، فهذا من أعظم الذنوب. ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل باع حرا وأكل ثمنه. المعنى الظاهر من هذه العبارة أنه إما أن يكون استولى عليه كأن يكون صغيرا، أو قهره بقوة وباعه وهو ليس عبدا وإنما حر وأكل ثمنه، وهذا من أعظم الموبقات ومن أعظم الذنوب، أن يستعبد الأحرار ويباع بأي طريقة من الطرق، سواء بالنهب أو بالتغرير، أو أن يكون صغيرا فيستولي عليه ويبيعه، أو ينشئه على أنه عبد بأي صورة من الصور، لأن الأصل في ابن آدم الحرية، الأصل في ابن آدم الحرية، والله سبحانه وتعالى خلق الناس أحرارا، ولا تكون العبودية والرق إلا بشروطها المعروفة. ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجره، استأجر أجيرا كما لو كان خياطة أو حجامة أو استطبابا أو أي أنواع من الأنواع التي يحتاج فيها الناس بعضهم إلى بعض ويؤدي المنفعة مقابل عمل، أو حتى زراعة، فلاحة، حرث أرض، أو رعي بهيمة أو نحو ذلك. استأجر أجيرا فاستوفى منه، بمعنى أن الأجير قدم العمل على حسب ما طلب منه ثم أكل أجرته ولم يوفه أجره. الشاهد منه هو هذا الجملة الأخيرة، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، بمعنى قدم العمل. الشاهد قوله استوفى منه، فكأنه لم يستحق الأجرة إلا حينما وفى، لأنه لو لم يوفي لم يستحق الأجرة. والترجمة باب الأجير على عمل متى يستحق، فإذا كان الوعيد مترتب على أن هذا الأجير قد استوفى، يعني على ما المستأجر قد استوفى من الأجير العمل حرثا أو رعاية أو خياطة أو استطبابا أو نحو ذلك. استأجر فاستوفى منه ولم يوفيه أجره، إذن حقه صار مستحقا وصار لازما بمجرد أن أدى الأجير العمل، فما دام أنه أداه إذن استحق الأجرة. الشارح أتى بعبارة عند قوله باع حرا وأكل ثمنه، يقول قوله باع حرا وأكل ثمنه خص الأكل لأنه أعظم مقصود، أو خص الأكل لأنه أعظم مقصود. وفي رواية لأبي داود ورجل اعتبد محررا أو محرره، اعتبد محررا، قال وهو أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول. ما معنى هذه العبارة؟ وهو أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول. دوام شيخ يقول كان مطلوب منكم مسألة في الدروس الماضية ولا لا؟ من أسماء قال الرجاء إن شاء الله ذكرت الآن ولا أذكرها يعني، لأن هي أنفسكم للجلسة القادمة إن شاء الله نعيد الله المطالب. هاي مشايخ، ما هو أعم أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول. وين الأول وين الثاني؟ باع. والثاني هكذا. طيب وما وجهه؟ أعم من الأول في الفعل صحيح، وأخص منه في المفعول. أي نعم هو كذلك، عندنا باع واعتبدا، فالاعتباد أوسع من البيع، لأن البيع صورة من صور الاعتباد، بينما الاعتباد حتى مجرد استخدام الحر، استخدام الحر عن طريق الاستعباد والقهر، وإن لم يكن بيعا لا يجوز. أما الاستئجار، استئجار الحر ما في مانع، لكن الاستعباد سواء كان عن طريق بيع، لأن البيع نوع من الاستعباد، معنى الإخضاع والقهر والقسر، بحيث باعه وقبض منه أو اعتبد، معنى سخره حتى لخدمته من غير أن من بالإكراه ومن غير اتفاق ومن غير أن يعطيه مقابل عمله. فإذا البيع صورة من صور الاستعباد، فإذا اعتبد أعم في الفعل لكن أخف في المفعول، لأنه قال في الأولى باع حرا مطلقا، بينما هنا قال محرره، فالإضافة أفادت التقييد، الإضافة أفادت التقييد، يعني قد يكون هو حرره بمعنى أنه قال له أنت حر ثم أنكر، أو أجبره وأكرهه بعدما حرره. إذن هي لما وضفت إلى الضمير استفادت التقييد، بينما في الأولى حرا مطلقا، سواء كان حر كان عبدا عنده ثم اعتقه، او كان حرا لم يجري عليه رق. واضح يا مشايخ؟ قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه في حديث الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يغفر لامته في اخر ليله من رمضان. قيل يا رسول الله اهي ليله القدر؟ قال لا، ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله. رواه احمد. معلوم ان هذا الحديث في فضائل رمضان وعظم العمل فيه، وفي على الخصوص العشر الاخيره ثم اخر ليله ايضا، يدل على شرفها وعلى فضلها على اخر ليله من رمضان. كما دل على لفظ هذا الحديث يغفر لأمتي في أخي ليلة من رمضان. قال يا رسول الله، قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. هذا هو الشاهد. فكأن هذه قاعدة، قاعدة ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون معروفة عند الناس من قبل مثلا الإسلام ويتعرف عليها أهل الأمم، تتعرف عليها الأمم كلها، أن الإنسان إذا وفى أجره استحق العمل. فإيراد النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل على إقرار الشرع بها، دليل على أن الشرع يقره وأنها قاعدة معتبرة. فالشاهد قوله إنما إن ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، يعني يستحق الأجر ما دام أنه قام بالعمل. هذا هو الشاهد. العامل الذي تتفق معه على عمل من الأعمال ينجزه ثم أنجزه على وجهه إذن استحق العمل وحرم عليك أكله ووجب عليك دفعه له. فالشاهد قوله ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمل. الله أحمد. والحديث فيه ضعف ولكن معلوم أن معناه صحيح ويدل على هذا عموم نصوص الشرع وقواعد الشريعة من القرآن ومن السنة ومن أصول الشريعة. والحديث السابق من أظهرها على المقصود. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث هو الجزء الثاني من الترجمة لقوله وحكم سراية عمله. وحكم سراية عمله. الشيخ أورد هذا الحديث من أجل ما أورده في الترجمة لبيان حكم سراية العمل. وكما قلنا قبل قليل أن المقصود بسراية العمل هو التجاوز الذي يحصل من الأجير تجاوزا مفسدا ومضرا سواء كان إضرارا كليا أو إضرارا جزئيا. فإذا كان هذا التجاوز ناتج عن سوء أو تفريط أو قلة خبرة فإنه يضمن. خياط فتح دكانه للناس وهو لا يحسن فأفسد ثيابه وقماشه فإنه يضمن. على أن تضمين الصناع مسألة أخرى وهذا من تضمين الصناع مثل تضمين الصناع هذه مسألة أجمع أو انعقد الإجماع على عليها وإلا الأصل أنه لا يضمن. مثلا لو أنك وضعت ثيابك أو قماشك عند خياط ولو كان الخياط ماهرا ثم أفسده أو أتلفه أو ضيعه فإنه يضمنه. الأصل في القاعدة الشرعية أنه لا يضمن. الأصل في القاعدة الشرعية أنه مؤتمن والمؤتمن لا يضمن ما دام أنه ما فرط. ولكن لما فسدت الذمم اتفق السلف على تضمين الصناع على تضمين الصناع بالإجماع. أو وضعت مثلا قدر أو وضعت أماد لكن نظرا للفساد الناس وخشية أن يكون هذا مدخل لضياع حقوق الناس اتفق السلف على تضمين الصناع. فإذا هذه مسألة أخرى. الذي جعل لها هذا الحكم الخاص هو الإجماع. وإلا أصل القاعدة أنهم لا يضمنون ما دام أنهم لم يفرطوا الأصل أنهم لا يضمنون لكن اتفق السلف على تضمينهم حفظا لحقوق الناس لأن كل واحد يدعي أنه ما فرط أو أنه يتساهل وتؤدي إلى تساهل هؤلاء الأجراء وهؤلاء الصناع وأضرابهم إلى إضاعة حقوق الناس. لكن الأصل أنه لا يضمن. الطبيب مثلا تطبب وأعطى دواء فمات المريض أو أصيب بشلل أو فقد عضو من أعضائه كما لو أعطاه دواء لعينه فذهب ضوءها أو لأنفه فذهب الشم أو أي عيب من العيوب أو نقص النقائص الأصل أنه إذا كان طبيبا حاذقا ومختصا ولم يفرط أنه لا يضمن، أنه لا يضمن. أما إذا كان غير حاذق ولا يحسن وإنما تطبب في الناس ولا يعلم فإنه يضمن ما يترتب على عمله، قد يكون دية وقد يكون نصف دية على نصف دية على حسب، أو قد يكون مقابل ضمان على حسب، وهو مذكور في أو مفصل في الجنايات، قد يكون العشر وقد يكون ربع وقد يكون حكومة كما يكون فقهاء معنا تقدر إلى آخره في أشياء معروفة إذا كانت تتعلق بالأبدان. فهذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب، يعني تعاطى الطب وصار يعالج الناس، ولم يعلم منه طب فهو ضامن، لم يعرف لا بخبرة ولا بتعلم، وإنما هكذا بسط حاله للناس فجاء الناس يأخذون منه أوصف أدوية أو معالجة أو جراحة فإنه يضمن. برأي الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن قواعد الشريعة وعموم نصوصها من القرآن ومن السنة تدل على معنى هذا الحديث، وهذا الإنسان مسؤول عن عمله وأن حقوق الناس محفوظة، دماءهم وأموالهم محفوظة، وأن من تجاوز فيها أكلا أو إتلافا أو تقصيرا أو إنقاصا أنه مسؤول ما دام أنه مفرط. وهذا هو المقرر عند أهل العلم، كل من فرط أو تعاطى شيئا لا يحسنه أنه مسؤول، أما يترتب على هذا من آثار. أما إذا كان مختصا ومعروف بالحذق وبالمعرفة ثم حصل خطأ فالأصل أنه لا يضمن، الأصل أنه لا يضمن، إلا ما ذكرنا في موضوع تضمين الصناع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل من الجائز التلفظ بالنية عند ذبح الماشية في التصدق بها، علما بأني كلفت من أحد الإخوان نيابة عنه؟ نعم، لا معنى من التلفظ بالنية عند الذبح، وبخاصة في الأضاحي والهدايا والدماء الواجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان يقول: اللهم إنها منك ولك، اللهم عن فلان أو عن محمد وعن آل محمد، وهذه عما لم يضحي من أمة محمد، فدل على أن مثل هذا جائز. فإذا وكلت فلا مانع أن تسمي موكلك عند ذبح الذبيحة، كان تقول: بسم الله، اللهم إنها منك ولك، اللهم عن فلان. هذه المرأة التي تحفظ القرآن الكريم تقرأه في أثناء حيضها أم تتوقف عن القراءة؟ إذا كانت تخشى نسيانه فتقرأه، أما إذا كانت لا تخشى فألا تقرأه خروج من الخلاف هو الأولى، ولو أمرته على قلبها إمرارا فإن إمرارها على القلب لا يسمى قراءة، مجرد الإمرار، إمرار القرآن على القلب لا يسمى قراءة، إنما القراءة لا تكون إلا بتحريك الشفتين واللسان سرا أو جهرا، أما مجرد إمرار القرآن على القلب هذا لا يسمى قراءة. قصرنا وجمعنا المغرب مع العشاء، ثم سافرنا في إحدى مدن المملكة، وأقمنا في مخيم لمدة يومين، فهل يجوز خلال هذه المدة أن تكون صلاتنا قصرا وجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، مع أننا يمكننا معرفة وسماع الأذان في كل فروضه وعلى وقته؟ أنا عندي إشكال في صيغة السؤال الأول خاصة، حينما قال قصرنا وجمعنا المغرب مع العشاء ثم سافرنا، الإنسان لا يترخص برخص السفر حتى ينشئ السفر، يعني إذا كنت في بلدك ولو كنت عازما على السفر لكنك لم تسافر لا تأخذ برخص السفر حتى تسافر بالفعل، تأخذ من البلد أي تدخل في السفر، أما نية السفر وأنت في بلدك لا يعطيك الحق، على ما عليه جمهور أهل العلم لا يعطيك الحق في أن تترخص. فالسؤال في إشكال إذا كان هذا هو مراد السائل، خاصة في الجزء الأول. أما وجودكم في المخيم ما دام أنه سفر فإنه لكم أن تقصروا، أما الجمع فلا تجمعون إلا إذا كان هناك حاجة، إما إذا كنتم سائرين في الطريق شد بكم السير، أو حصل مطر، أو حصل عذر يسوغ الجمع. أما السفر فإنه يسوغ القصر فقط، أما الجمع فإذا ظهرت حاجة. ما هي أركان وواجبات صلاة الجنازة؟ الجنازة أربع تكبيرات، والأصل فيها والمطلوب فيها ولبها الدعاء للميت، الاجتهاد في الدعاء للميت، لكنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو ويجتهد في الدعاء للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم على يمينه تسليما، ولو سلم عن يمينه وشماله فلا حرج. ذهبت في هذا العام إلى الحج، فقدمت الحملة للحج الطواف على رمي الجمار، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، يجوز أن يقدم الطواف على الرمي، أفعال يوم النحر الطواف والرمي والذبح والحلق، أي فعل منها قدم فلا حرج، طواف رمي وحلق وذبح لمن يلزمه الذبح، هذه تمتع أو قران لعموم أو لقوله صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول حصل وإن تعثت إلى الخارج لمدة سنة ونصف، وذلك كان فترة سن مراهقة، وفي تلك الفترة لم أكن أصلي تهاونا، وكذلك تخلل شهر رمضان ولم أصم، وعملت معاصي، وبعد عودتي من ذلك الفترة لفترة من الله علي بالهداية وأقول بجميع الفرائض وأعمل كثيرا من أعمال التطوع، ومن ذلك صيام يومي الاثنين والخميس إلى آخره، هل يسقط عني صيام ذلك الشهر الذي لم أصم؟ لا بد أن تصلي، لا بد أن تصوم وتصلي كذلك أيضا على الصحيح، تصوم وتصلي الصلوات التي تركتها تصليها، وكذلك صيام شهر رمضان الذي تركته لابد أن تصومه وتتوب الله عز وجل. ولعل إن شاء الله سؤالك يدل على صلاح حالك، وتخص أيضا ما ذكرت والحمد لله مما من الله عز وجل به عليك من الاستقامة والاجتهاد في الفرائض والتطوعات، لكن ما فرطت فيه مما مضى تقضيه صياما وصلاة. أنا مسافر وأقصر الصلاة وذلك عملا بالسنة، ودخلت في جماعة وذلك في صلاة العشاء الآخر، وأدركت معه ركعتين هل أتم أربعا أم أسلم؟ إذا كنت دخلت بنية القصر وأنت تعلم أنها أن الباقي ركعتان فلا مانع لك ذلك، صلي ركعتين إذا كنت تعرف أن الباقي ركعتين، أو أنك فعلا دخلت بركعتين بنية القصر وكان يصلون أو أدركت ثلاثا أو أربعا ثم نويت المفارقة لما صليت ركعتين فهذا أيضا سائغ إن شاء الله. يقول أشهد الله أن أحبك، جزاك الله خير، أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا إن شاء الله وإخواننا من المتحابين في الله. يقول حصل أني اغتبتك وأنا دوان إلى آخره. على كل حال أسأل الله أن يعفو عنا وعنك وأباحك الله، واجتهد قد ما تستطيع أنك تبتعد عن هذه العادة في حقي وفي حق غيري، أما أنا فقد عفوت وسامحت. أريد أن أعمل أمرة لوالدتي من حين الدعاء في الطواف والسعي، هل أقول مثلا اللهم اغفر لوالدتي أو أقول اللهم اغفر لي وهكذا؟ تدعو لنفسك ولوالدتك لا مانع، ولوالديك أيضا كليهما، ولإخوانك المسلمين وأقاربك فلا مانع، وإن كان الأعظم من الوقت تجعله لها، لكن لا مانع أن تدعو لنفسك وتدعو لمن يحضرك من أهلك وأقاربك وإخوانك ولعموم المسلمين. أما الحكم في أهل البقالات الذين يأخذون فواتير الكهرباء بعد تسديدها مقابل هدايا مجانا، ما أعرف الصورة هذه، أحتاج إلى أنا أعرف ما تصورتها. ما حكم لعب المزمار والدوران حول النار؟ الأصل في مثل هذا اللعب والأشياء لأنها من اللهو، والأصل في الإنسان الأصل في اللهو أيضا أنه باطل، بمعنى أنه لا تتعلق به همم الرجال، كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، ولا يعني باطل معنى أنه حرام، إنه معنى أنه من الباطل العبث، يعني أصف الله أنه عبث وأنه يبتعد عنه الإنسان كبير الهمة إلا ما دل على تحريمه، إما كالميسر أو أكل أموال الناس بالباطل أو نص عليه النصوص كالنرد ونحو ذلك، أو كان يؤدي إلى محرم. فمثلا لو دار حول النار طوافا وعبادة ما صح وحرم وأصبح شركا، فالأصل في مثل هذا اللهو أنه باطل بمعنى أنه عبث. أما إذا أدى إلى محرم أو تقصير عن واجب أو وقوع في محرم فحين يكون حراما لأجل ما أدى إليه، أو أدى إلى شجار أو نزاع ومضاربات، لأن أحيانا فيما يبلغنا أن بعض هذه الألعاب وخاصة ألعاب المزمار أنه قد يؤدي إلى مضاربة ومشاجرة ومقاتلة، فإذا أدى إلى مثل هذا حرم ولا يجوز. بحسب ما يؤدي إليه. إذا كان عندي أمانة وضاعت الملزم بدفعها مثل جمل ومات أو شاة وأكل هذه، لا، إذا كنت ما فرقت فما ألزمك شيء، لكن ما حصل منك تفريط وضعت أمانة فتلفت من غير تفريط منك فلا ضمان عليك. أما إذا كنت فرقت فنعم عليك ضمانها، أما مجرد أنها تلفت إما لمرض من غير تفريط أو أكلها الذئب وهي مع غنمك، أو ضاعت ظلت وهي مع غنمك من غير تفريط، فلا مانع ولا شيء عليك. يقول: ثبت في الطب أنه لا يمكن زراعة عين شخص لشخص آخر، وكذلك الجلد، وإذا حصل فإن الجسم يرفضه بعد أيام، وهذا يقتضي أنه لو وضعت عين رجل فاسق كافر في رجل صالح مسلم فإن هذا الرجل الصالح سيعذب بهذه العين، وهذا مصدر للتشاكي عند الله تعالى، هذا وارد في يوم القيامة. المقدمة التي وضعتها غير النتيجة، أنت وضعت أن في الطب أنه ما ينفع، بعدين قلت أنه فاسق وكافر وكافر يعدل، يعني الجزء الثاني غير مبني على الأول، الجزء الثاني غير مبني على الأول. أما لو قلت أنه أنها مثلا حينما توضع أنه نعرف قطع أنه سيؤدي إلى أن هذا الطبيب الذي تجرأ وهو يعلم أنه لا يمكن، كان ينبني هذا. أما تقول أنه ثبت كذا ثم هذا يعذب لأنه كافر، فالجزء الثاني غير مبني على الأول على كل حال. أما ثبوت الطب هذا لا أدري حقيقة، يعني لأنه في كلام على زراعة الأعضاء إلى آخره له فيه كلام طويل، بعض أنواع من الأعضاء تقريبا بدأ يتقدم فيها الطب كثيرا، كالكلى مثلا، وبعض حتى زراعة بعض الأعضاء كالأيدي ونحو ذلك، وبعضها فعلا قد يكون دقيق كالأعين وكال، فهذا يعني لا أستطيع أن أقول فيه قولا جازما على كل حال. لكن قضية لو أنه أخذ كلية كافر ووضعها في جوف مسلم ما في شيء، لأن الأصل تكريم بني آدم سواء كان مسلما أو كافرا، ومعلومة أيضا أنها لو وضعت أنها بعد فترة ما لم تتغير من حيث أن تغير الأنسجة وتغير الأشياء التي فيها كما هو معلوم، لكن هذا لا يمنع يعني أن ينقل عضو من كافر إلى مسلم إذا ثبت أنه يعني أو غلب على الظن نجاح العملية وعدم نقض الجسم لهذا، الأصل أنه جائز. معلوم أن أحكام الناس في قضية الكفر والإيمان تجرى على الظاهر، فما حكم من قال أو فعل ما ظاهره كفر سواء علم به أو جهله، وما حدود العذر بالجهل، وهل هناك عذر في وصول أو أركان الإيمان؟ على موجب ما قرره السلف رضوان الله عليهم أن المسلم قد يأتي، طبعا كلامنا عن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتي بالأعمال الظاهرة من صلاة ونحوها، أنه قد يأتي بأعمال مكفرة أو ظاهرها الكفر أو على الأقل كفر عند قوم دون قوم. فالأصل أن من يأتي بعمل مكفر أن يوصف العمل بأنه كفر، لكن قد لا يوصف المزاول لأنه بينه كافر، عمله عمل كفر أو عمل كفار أو من أعمال الكفار أو من أعمال الجاهلية، لكن هو بذاته لا يخرج من الملة، بمعنى لا تقطع بكفره، بمعنى لا تكفر المعين. وقد يأتي بعمل هو في ظاهر الكفر أو من أعماله الكفر، هذا هو الذي قرره السلف. هذا على الشق الأول. أما حدود العذر بالجهل فلا يبدو أن هناك حدودا بينة حقيقة، النظر في كلام العلم وبطبيعة الناس حتى ولو كانوا علماء أن ليس هناك حد محدود، وإن كان أصول الدين العامة وما علمنا من الدين بالضرورة هذه أشياء لا تكاد تخفى كمثلا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتصور أن يجهلها مسلم. استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة، وصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص على جهة الإجمال، فرائض الدين الكبرى كالصلاة والزكاة، المحرمات الظاهرة كتحريم الخمر والزنا والربا وكذلك الكذب وعقوق الوالدين، هذه أمور جلية لا يكاد يرضي أحد. ومع هذا قد تحصل قضايا إما أن يسود الجهل في فترة من فترات أو عصر من العصور، أو يقصر العلماء، أو يزداد مد الكفار وتطغى أمورهم بحيث فعلا ترين على قلوب المسلمين سحب من الغفلة. هذا يختلف الحقيقة، بل حتى قد يكون أو قد تكون من بعض قضايا العقيدة، جزئيات العقيدة قد تخفى. على سبيل المثال، ليس هناك عالم يدعي أنه قد علم كل شيء حتى ولو في التخصص. لو كان عالم بالحديث مشهور ويقال هذا المحدث فلان، محدث الدنيا، محدث أهل الأرض، محدث كذا، معلوم أنه قد برع في العلم وبرع، لكن لا يمكن يدعي لنفسه أنه أحاط بكل العلم، كما أنه ما في مسلم يعتقد أنه لا يخطئ. حتى لو علمت أن هذا عالم قد بلغ ما بلغ في الفقه أو في الأصول أو في الحديث أو في التفسير أو في علم العقائد، حتى لو فعلا بلغ من جلالة العلم ورفعة القدر ما بلغ، ما يمكن أعتقد ولا تعتقد أنه قد أحاط بهذا العلم بكل جوانبه، كما أنه لا يعتقد ذلك في نفسه، على معنى أنه قابل لأن يجهل أجزاء حتى في تخصصه. فإذا كان فإن قابل إلى أن لا يحيط بكل العلم ولا بالتخصص حتى الذي تخصصه، إذن ندرك بهذا أنه ليس هناك حدود للجهل يعذر بها. قد يكون عالم من العلماء ومع هذا يغيب عن ذهنه أو يقصر علمه عن مسألة عقيدة، أو عن مسألة فقهية إذا كان فقيها، أو عن مسألة حديثية إذا كان محدثا، أو حتى مسائل. بل من ظن أنه قد علم فقد جاهل، ومن قال لا أدري أو من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتلا. إذا كان هذا هو المعروف وهذا هو المقرر عند أهل الملل كلها وعند أهل الدنيا، إذن يفترض أن أي عالم يمكن أن يجهل، بل ليس هناك عالم يدعي أنه قد أحاط بهذا العلم من جميع جوانبه. إذا كان كذلك، إذا نفترض أنه فعلا قد يجهل حتى ولو كانت في مسائل العقيدة، وخاصة مسائل الصغرى وجزئيات العقائد الصغرى قد يجهلها، أو قد يقول فيها قولا غلطا، إما أن يجهلها بكل والله ما عندي علم، أو أن يقول قولا خطأ ولا يدري أنه قرر هذا الخطأ، ثم تقرأ كتابه وأنت فتقول عجيب فلان قال كذا بينما المقرر عند أهل العلم غير ذلك. نعم قد يخطئ، معلوم أنه ما تعمد الخطأ لكنه عالم من العلماء، ومع هذا قد تجد له زلة، وقد تكون زلة عقدية أيضا. لماذا؟ لأنه بشر. إذا كان الأمر كذلك، إذن ليس هناك حدود يعني لما يجهله الإنسان لأنه بشر. بل أحيانا حتى بعض العلماء قد يجهل مسألة كبيرة، قد يجهل مسألة كبيرة، إما لأنه فعلا ذهل ونسي، أو لأنه ما مرت عليه، أو لأنه تبحث في هذا البلد وما تبحث في هذا البلد، وهذا معروف. يعني في بعض البلدان مثلا العلماء أو طلبة العلم أو التلاميذ يبحثون مسائل معينة ويكثر، بحيث جميع الطلاب ومن حولهم يعرفونها، بينما إذا نقلت هذه المسائل إلى بلد آخر بعيدين عنها لأنهم يبحثون مسائل أخرى، وهذا معروف. إذا كان الأمر كذلك إذن من الصعوبة أن تقول هذه حدود يعذر به الجهل به، أو إلا كما قلنا في عموم مسائل الدين الكبرى ووصول الدين الكبرى كما قلنا في قضية النبوة والربوبية والألوهية والتنزيه المطلق لله ووصف بالكمال المطلق سبحانه وتعالى. أما أن يعلم دقائق العقائد فقد لا تلزم كل أحد، ولا يتصور أن يحيط بها كل أحد. قدر الله على رجل بحادث وتوفي معه طفلة وكانت نسبة الخطأ 25%، فماذا عليه؟ عليه أن يكفر، يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.